يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المولودين في رجب، الأخبار تحدثنا من أن إمامنا الهادي ولد في الثاني من شهر رجب، وفي أخبار أخرى من أنه ولد في الخامس من شهر رجب. ولادته صلوات الله وسلامه عليه في رجب. روايات وأخبار أشارت إلى اليوم الثاني، وأخبار أشارت إلى اليوم الخامس عند الذين أرخوا ولادته صلوات الله عليه. وفي العاشر من شهر رجب ولادة إمامنا الجواد. هذه هي ليلة ميلاده الشريف. وفي هذا اليوم وهو التاسع، معروف عند الشيعة من أنه مولد عبد الله الرضيع، إنه رضيع الحسين. سلام على محمد وآل محمد. في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، ورحمة الله وبركاته. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 86، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس، وكل مسلم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عنواننا الرئيسي في مجموعة هذه الحلقات التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير، والأسلوب الذي أتبعه في مسألة معقدة بسبب الملابسات التي تحيط بها، الأسلوب الذي أتبعه أسلوب الشاشات المتعددة. مرت الشاشة الأولى في جزئين، عنوانها صورة فكرية إجمالية عن التطبيع، ومرت الشاشة الثانية عنوانها السيستاني والأمريكان، وكذلك تلتها الشاشة الثالثة عنوانها عماد الخرسان القناة السرية، وبتعبير أدق القناة الأمريكية السيستانية السرية. وهذه الشاشة الرابعة أفتحها بين أيديكم في هذه الحلقة، عنوانها هم ونحن، هم الأمريكان، هم الحضارة الغربية التي أثبتت نفسها بمعجزاتها، إنها معجزات العلم والتكنولوجيا. أما نحن فهل أحتاج إلى تعريف أوضح وأدق من الوثيقة الديخية؟ رجاء أعرضوا لنا الوثيقة الديخية التي هي تعريف لنحن.
ما ندى أجيب الأسماء، واحد قال لي أدق على شنو مستعجب، على شنو مستعجب؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه، قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل مش دا اقول له تركب، يعني خلاقه امي شيني خلاقه امي شيني بقول لك بكيف حالتها تكون فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته، كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعه، لا اقول واقع الشيعه، هذا والله هذا واقع الشيعه.
هم ونحن، هم في ظل حضارتهم ذات العمق الاستراتيجي الكبير على مستوى العلم والتحقيق وعلى مستوى التكنولوجيا وتغيير واقع الحياة بشكل يعد في أفق المعجزات وفي سائر آفاق الأدب والفن والإنسانيات والمستقبليات إلى مديات واسعة جدا. هؤلاء هم في ظل حضارتهم، أما نحن أتحدث عن الذين يقولون إنهم شيعة لعلي وآل علي، نحن في ظل مرجعيتنا الرشيدة، هذا هو حالنا الذي تتحدث عنه هذه الوثيقة والتي تخبرنا عن واقعنا بأفضل وبأصدق تعبير. لا أريد أن أتحدث كثيرا، فالقضية واضحة لديكم، خصوصا للذين يتابعون برامج قناة القمر. إذن الشاشة الرابعة هذا هو عنوانها، هم ونحن. سأحدثكم وأحدثكم عنهم، أما نحن فلسنا بحاجة للحديث عنا، فإننا بالضبط بشكل معاكس ومغاير لما هم عليه. من علم وفكر ودراسة وتخطيط ودقة إلى بقية التفاصيل. هذه الشاشة سأعرض فيها من المعطيات ما يعطينا صورة عنهم ويعطينا صورة عنا وما بين الصدق والكذب وما بين الحقيقة والخداع ستتضح لكم الصورة جلية واضحة. إنني سأبدأ من هذا الكتاب. هذا الكتاب اقتنيته، اشتريته من مكتبة هنا في لندن في سنة 2000 على ما أتذكر في النصف الأول من سنة 2000 اشتريت هذا الكتاب من أحد المكتبات التي تبيع الكتب هنا في لندن. كتاب صغير، صغير الحجم، لكنه يشتمل على كلام خطير جدا. الكتاب هو تنبؤات برنارد لويس مستقبل الشرق الأوسط. هذا الكتاب طبع سنة 2000، الطبعة الأولى كانون الثاني يناير 2000، شركة رياض الريس للكتب والنشر بيروت لبنان. الكتاب في أصله باللغة الإنجليزية وترجم إلى العربية من قبل هذه الشركة، من قبل شركة رياض الريس. تنبؤات برنارد لويس مستقبل الشرق الأوسط. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عما جاء في هذا الكتاب، إنما أخذ منه لقطة أو لقطتين، لكنني أرجوكم أن تحتفظوا بهذا الاسم. الذين يعرفونه، الذين قرأوا له، فأعتقد أن الاسم معروف مشهور في أجواء الثقافة والمعرفة والسياسة، برنارد لويس. لكن الذين لا يعرفونه وما سمعوا به، أتمنى أن يحفظوا هذا الاسم، لأنني سأعود إليه. أقرأ عليكم برنارد لويس. ما هو بفوال ولا هو بمنجم. برنارد لويس مؤرخ، مثقف من الطراز الأول، مفكر استراتيجي. هذا هو برنارد لويس. حينما يكتب تنبؤاته هنا، إنه يتحدث حديث العلم قطعا من وجهة نظره، بحسب رؤاه، بحسب ما يعتقد هو به. ليس بالضرورة أن تكون تنبؤاته دقيقة، أن تكون تنبؤاته موافقة للواقع، لكنه وهو يسطر تنبؤاته لا يسطرها على أساس منامات ولا على أساس ما يقوم به الفوالون والمنجمون. إنه يعتمد المنهج العلمي والفكري الذي يتبناه، فهو يكتب تنبؤاته وفقا لهذه الرؤى، لهذه الرؤى العلمية والفكرية. هو متخصص بتاريخ الشرق الأوسط، متخصص بتاريخ الإسلام وبتاريخ العرب. برنارد لويس إنجليزي يهودي، شخصية معروفة في أجواء الثقافة الغربية، وحتى في أجواء الثقافة العربية عند الذين يتابعون ما يجري في هذا العالم. كتبه كانت تترجم منذ زمن بعيد. حينما كنت يافعا، أتذكر في السبعينات، قرأت له عدة كتب، أكثر من كتاب لبرنارد لويس. كتبه تترجم إلى العربية منذ زمن بعيد. صفحة 116 يقول: وقد وصف توماس إدوارد لورنس المعروف بلورنس العرب، شخصية معروفة لها تأريخ في الجزيرة العربية، لها تأريخ مع الوهابية ومع آل سعود. كتب عنها الكثير وقدمت الأفلام السينمائية. لورنس العرب اسم لامع معروف في التاريخ العربي الحديث. برنارد لويس هو الذي يقول: وقد وصف توماس إدوارد لورنس المعروف بلورنس العرب أحد الأشكال الممكنة لذلك في مقال يحمل تنبؤا لافتا نشره في العام 1920. هذا مقال كتبه لورنس العرب، الشخصية التي عرفت بهذا اللقب توماس إدوارد لورنس، كتب مقالا سنة 1920. في ذلك الوقت لم تكن الدولة العراقية على سبيل المثال قد أسست، ولم تكن دول عربية كثيرة قد أسست بعد. هذا المقال نشره سنة 1920 ميلادي لورنس العرب. فماذا قال؟ سيتضمن نجاح المخطط الصهيوني حتما، سيتضمن نجاح المخطط الصهيوني حتما ارتفاع السكان العرب الحاليين، يتحدث عن سنة 1920، سيتضمن نجاح المخطط الصهيوني حتما ارتفاع السكان العرب الحاليين إلى المستوى المادي الخاص بهؤلاء بعد وقت قليل. يرتفع المستوى المادي لسكان العرب حتى يصل إلى المستوى المادي عند الذين يعيشون ضمن المخطط الصهيوني من الإسرائيليين من اليهود. سيتضمن نجاح المخطط الصهيوني حتما ارتفاع السكان العرب الحاليين إلى المستوى المادي الخاص بهؤلاء بالصهاينة بعد وقت قليل، وقد تكون للنتائج الأهمية الكبرى بالنسبة للعالم العربي. قد يصبح هذا النجاح مصدرا للتجهيز التكنولوجي الذي قد يعطيهم الاستقلال عن أوروبا الصناعية. وفي هذه الحال قد تصبح الكونفدرالية الجديدة عنصرا رائعا من عناصر القوة العالمية، وكأنه يتحدث عن دولة واحدة ستكون في المنطقة. أليست هذه الفكرة هي بعينها فكرة إسرائيل الكبرى؟ أو على الأقل فإنها تشابه هذه الفكرة إلى حد بعيد، وهو يتحدث عن كونفدرالية جديدة. إنه فهم للنصوص وفقا للمنهج التأويلي وليس للمنهج الحرفي، كما بينت لكم وشرحت لكم في الحلقات الماضية. هؤلاء يتحدثون في سنة 1920 في ذلك الوقت لم تكن الدولة العراقية قد أسست، وكثير من الدول العربية لم يكن لها وجود، وحتى من دول المنطقة من غير الدول العربية. وهذا لورنس العرب بحسب ما ينقل عنه برنارد لويس يتحدث سنة 1920 في مقال يتنبأ فيه لا على طريقة الفوالين، إنها دراسة التاريخ ودراسة الواقع ودراسة المعطيات ومعرفة ما يجري في الكواليس وما يجري في الدهاليز التي وراء الكواليس. ولورنس العرب هو من أدرى الناس بهذه الموضوعات. سيتضمن نجاح المخطط الصهيوني حتما ارتفاع السكان العرب الحاليين إلى المستوى المادي الخاص بهؤلاء بعد وقت قليل، وقد تكون للنتائج الأهمية الكبرى بالنسبة للعالم العربي. قد يصبح هذا النجاح مصدرا للتجهيز التكنولوجي الذي قد يعطيهم الاستقلال عن أوروبا الصناعية، وفي هذه الحال قد تصبح الكونفدرالية الجديدة عنصرا رائعا من عناصر القوة العالمية. لكن هذا الاحتمال لن يحدث في الجيل الأول أو حتى الجيل الثاني إلى آخر كلامه. إنه يتحدث عن تغير في هذه المنطقة، ولكن عبر الأجيال سيكون ما يكون بحسب ما يقول. أنا لا أريد أن أناقش كلامه ولا أريد أن أصدقه أو أن أكذبه، لا شأن لي به. أنا أريد أن أقول لكم هؤلاء هم هكذا يفكرون. لورنس العرب هذا بريطاني، وحكايته طويلة. إذا لا تحبون القراءة ادخلوا إلى الأفلام السينمائية على الشبكة العنكبوتية واكتبوا لورنس العرب، ستعرفون شيئا عن هذه الشخصية إذا أردتم ذلك. لازلت أقرأ من كتاب برنارد لويس، حيث يسطر لنا تنبؤاته، وضمنا ذكر لنا هذا التنبؤ اللافت كما عبر عنه هو برنارد لويس، تنبؤ لافت من لورنس العرب كتبه في مقال سنة 1920 ميلادي. الفصل الثامن من كتاب برنارد لويس تحت هذا العنوان: عودة إلى العظمة. إنه يشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط لابد أن تعود إلى عظمتها، لأنها كانت عظيمة في يوم من الأيام، فلابد أن تعود إلى عظمتها. ولكنه يشير بشكل مبطن إلى أن تلك العودة إنما تتحقق في ظل الحضارة الإسرائيلية، وهذا هو الذي تتحرك المنطقة باتجاهه. برنارد لويس من كبار المفكرين الذين نظروا وخططوا وعملوا على دعم دولة إسرائيل بالفكر المتقن الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية. برنارد لويس يهودي في دينه وإسرائيلي إلى أبعد الحدود في فكره، يناصر دولة إسرائيل إلى أقصى ما يمكن أن يناصرها. هو بريطاني يهودي إنجليزي من أساتذة الجامعات البريطانية المرموقين. في السبعينات هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بداية الثمانينات حصل على الجنسية الأمريكية، فصار قطبا من أقطاب الفكر الإسرائيلي الأمريكي. شخصية مؤثرة جدا في كواليس ما يؤخذ من قرارات وما يخطط من مخططات للشرق الأوسط منذ السبعينات، وليس اليوم، منذ السبعينات أصابع برنارد لويس تتحرك في كواليس ما يخطط وما يرسم وما يبنى وما ينشأ للشرق الأوسط فيما مضى من الأيام وفيما سيأتي. أعود إلى كتابه. الفصل الثامن عودة إلى العظمة. لا أريد أن أقرأ كل ما جاء في هذا الفصل، لكنني أقرأ عليكم من صفحة 133. برنارد لويس هو الذي يقول: لكن هناك سبيل آخر، سبيل للحياة في الشرق الأوسط، سبيل للتقدم والرفاهية. ويتحدث عن سبيل للخلاص من الحروب والمشاكل والآلام والمعاناة. لكن هناك سبيل آخر، سبيل السلام والتقدم. قلت لكم هذا الكتاب أنا اشتريته في النصف الأول من سنة 2000 ميلادي، وقرأت عليكم في المقدمة من أن تاريخ طبعه الشهر الأول من سنة 2000. لكن هناك سبيل آخر، سبيل السلام والتقدم، وسيعتمد التقدم بشكل كبير على السلام، وسيتطلب الأمر من كل الأطراف استعدادا للمساومة على دعاويهم، استعدادا للتسامح مع دعاوي الآخرين. كلام واضح وصريح جدا. وسيتطلب الأمر، أي أمر؟ هذا الأمر الذي نحتاجه كي نحصل السلام والتقدم في منطقة الشرق الأوسط. وسيتطلب الأمر من كل الأطراف استعدادا للمساومة على دعاويهم، على الأشياء التي يدعون أنها لهم. مثلا يدعي الفلسطينيون أن فلسطين لهم، والسوريون أن الجولان لهم، والإسرائيليون يرون أن أرض فلسطين بكاملها، بل إن الأرض من النيل إلى الفرات هي أرضهم بصك إلهي ديني. إذن لابد من أن يتنازل كل طرف للآخر. التنازل بالنسبة للإسرائيليين سيكون عبر فهم النصوص وفقا للمنهج التأويلي، من أننا نطوع مضامين النصوص وفقا للواقع. أما بالنسبة للعرب والمسلمين في هذه المنطقة فعليهم أن يقبلوا بالواقع الذي ستفرضه إسرائيل، لأن إسرائيل هي التي تمتلك العلم، وهي التي تمتلك التكنولوجيا، وهي صاحبة الاقتصاد الأقوى، وهي التي تنصر من قبل العالم الأول، وفي ظهرها تقف الولايات المتحدة الأمريكية. فمن ذا الذي يمتلك كل هذه المؤهلات كي يكون سيدا في هذه المنطقة؟ إنها إسرائيل. فعلى كل طرف من هذه الأطراف أن يتنازل عما يدعي به بحسبه. فإسرائيل تستطيع أن تصل إلى مرادها من خلال قوتها ومن خلال أسلوبها الناعم عبر الاقتصاد القوي وعبر النظام الديمقراطي الواقعي والحقيقي في إسرائيل وعبر الحرية الحقيقية في إسرائيل. إذا ما حدث التطبيع فإن الشعوب ستتمنى أن تعيش كما يعيش الإسرائيليون. أتحدث عن الشعوب العربية التي يضحك عليها حكامها ويضحك عليها رجال دينها من جميع الاتجاهات، في الاتجاهات السنية أو في الاتجاهات الشيعية. شعوبنا العربية بشكل عام مضحكة ومسخرة ومهزلة. لكن هناك سبيل آخر، سبيل السلام والتقدم، وسيعتمد التقدم بشكل كبير على السلام، وسيتطلب الأمر من كل الأطراف استعدادا للمساومة على دعاويهم، استعدادا للتسامح مع دعاوي الآخرين. نقلت لكم صورتين وكنت متعمدا في اختيار هاتين الصورتين. نقلت صورة كتبها لورنس العرب سنة 1920، ونقلت لكم صورة كتبها برنارد لويس وطبعت في هذا الكتاب سنة 2000. نحن إذا أردنا أن نقايس المستوى الفكري عند مثقفين من الأكاديميين أو عند أصحاب العمائم الكبيرة عند نواب صاحب الزمان، فماذا سنجد عندهم؟ لا أريد أن أتحدث عن هذه الجهة لأنني قد تحدثت عنها كثيرا. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
الحركة الناعمة لبرنامج التطبيع الإسرائيلي فيما يرتبط بالعراق بدأت مع مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين سنة 1992 ميلادي. هذا لا يعني أن إسرائيل لم تكن لها أصابع تتحرك في العراق، أصابع إسرائيل كانت تتحرك بوضوح في كردستان في شمال العراق مع الحركة الكردية الانفصالية. الأكراد من حقهم أن ينفصلوا، أن يستقلوا، شعب يريد الانفصال، هذا أمر راجع إليهم، لا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع، ولكن من حقهم. العرب عموما ظلموا الأكراد والعراقيون ظلموهم أيضا، هذه قضية تاريخية مفصلة. والأكراد منذ زمن بعيد يفكرون في الانفصال، لم يجدوا لهم ناصرا في المنطقة إلا إسرائيل. إسرائيل ناصرتهم وأعانتهم ووقفت معهم ولم تعلن ذلك. فعلاقة الأكراد مع الإسرائيليين ممتدة ولا أريد الحديث عنها. ومؤتمر صلاح الدين أين عقد؟ عقد في كردستان أيضا في مصيف صلاح الدين. حينما أقول مؤتمر صلاح الدين المراد من صلاح الدين مصيف صلاح الدين، ومصيف صلاح الدين أين هو؟ في أربيل في شمال العراق في كردستان. سنة 1992 بدأت الحركة الناعمة من خلال الرعيل الأول المناصر للتطبيع الإسرائيلي. نحن عندنا قائمة طويلة في الجو العراقي من شخصيات المعارضة العراقية في الوسط الشيعي، في الوسط الكردي، في الوسط السني، من المدنيين، من العسكريين، من مختلف الاتجاهات. هناك نماذج معروفة في الوسط السياسي العراقي على طريقة أنا أدري وأنت هم تدري واثنيننا ما ندري، على هذه الطريقة. مو إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه. إذا وصلت إلى هذه النقطة سأحدثكم عن هذه الشخصيات. أنا لا أبالي بأحد، لا أوفر أحدا، ومن حقهم، هم أحرار. من نصبني أن أحاكمهم ومن نصبكم أن تحاكموا الآخرين؟ هم أحرار فيما يعتقدون. أنا هنا لا أحاكم أحدا، أريد أن أضع الأشياء بين أيديكم كما هي، أريد أن أصفها كما هي من دون مواربة ومن دون خداع ومن دون مخاتلة، لا كما تفعل المرجعية السيستانية. أريد أن أضع الأشياء في موضعها الذي يختص بها ويخصها. على أي حال أعود إلى كلامي، لا شأن لي بالعلاقة الكردية الإسرائيلية، لو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع فإنني سأتيكم بالوثائق والحقائق والمعطيات. مذكرات الإسرائيليين لا تخلو من هذا الموضوع. القادة والساسة الإسرائيليون في العقود الماضية تحدثوا عن هذا الموضوع في كتبهم. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع في هذه الحلقة، لأن البرنامج ليس مختصا بالحديث عن العلاقة الإسرائيلية الكردية، وتحديدا أنني أتحدث عن أكراد العراق، عن أكراد شمال العراق، عن أكراد كردستان. أعود إلى حديثي عن مؤتمر صلاح الدين الذي عقد أيضا في كردستان سنة 1992 للمعارضة العراقية. في ذلك المؤتمر كان برنامج التطبيع الإسرائيلي العراقي في أجواء المعارضة يتحرك بشكل ناعم وناعم جدا، وكثيرون ممن يعرفون ما يجري في الكواليس كانوا على علم بهذا الموضوع وتحدثوا عن هذا الموضوع في مجالسهم الخاصة. بعدما عاد الناس عاد كل شخص إلى مكانه. للطريفة، في وقتها محمد باقر الحكيم اتصل تليفونيا بمصطفى جمال الدين، مصطفى جمال الدين الشاعر المعروف. مصطفى جمال الدين عينه في وقتها حافظ الأسد، عينه مستشارا له، ولم يكن مستشارا حقيقيا، إنما أراد أن يقدم له راتبا مساعدة. وبحسب ما يقول مصطفى جمال الدين، يقول حافظ الأسد شي يسوي بمشورتي، ما محتاج إلى مشورتي، بس أنا أروح يمه أقرأ له شعر، أسولف له نكات. كان نديما له. على أي حال، بالنتيجة مصطفى جمال الدين شخصية عراقية مرموقة في ذلك الوقت، وكان مستشارا لدى حافظ الأسد على الأقل بالعنوان، ومن الشخصيات العراقية المعروفة في سوريا آنذاك. وباقر الحكيم تربطه علاقة بمصطفى جمال الدين، هم من جيل واحد. فاتصل بمصطفى جمال الدين، قال له أبو محسد كنيته، ولده سماه محسد، محسد هو ابن المتنبي، يبدو أنه اقتداء بسيرة المتنبي سمى ولده محسد، محسد هو الابن الأكبر للمتنبي كما نعرف ذلك في التاريخ. قال سيدنا أبو محسد، أنت راح تجي المؤتمر أربيل لو ما تجي؟ فماذا أجابه مصطفى جمال الدين أبو محسد؟ قال والله سيدنا، أنا أخذت خيرة عند أبو زينة، أبو زينة مدير المخابرات السورية. قال لي أخذت خيرة عند أبو زينة وطلعت الخيرة مو زينة، ما راح أجي للمؤتمر. طريفة، وهكذا تجري الأمور وهكذا يضحك علينا. ما نحن مضحكة على طول الخط، بحمد الله نحن مضحكة على طول الخط. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لكنني أقول وبقي هذا الأمر يتجدد، حركة برنامج التطبيع الإسرائيلي العراقي بقي هذا الأمر يتجدد في كل اجتماعات المعارضة وفي كل شؤونات المعارضة. صحيح أن المعارضة الشيعية الدينية لا تتحدث عن هذا، لكنها حينما تلتقي بأطراف المعارضة الأخرى فإنها تعرف ما الذي يجري في الكواليس، ولم يكن عندها من إشكال أو من مشكلة في ذلك. الحكي خلوه بيناتنا. قانون 1998 الذي صدر من الكونغرس الأمريكي، قانون تحرير العراق، لو لم يكن الأمريكان قد ضمنوا هذه القضية في أجواء المعارضة العراقية في كل أطيافها ما أصدروا هذا القانون. الأمريكان أصدروا هذا القانون. تذكروا أن أقوى مؤسسة وأقوى مكان لنصرة إسرائيل الكونغرس الأمريكي. الكونغرس الأمريكي هو أشد نصرة لإسرائيل من نفس الكنيسة الصهيوني، من نفس الكنيسة الإسرائيلي. وقانون تحرير العراق، أنا لست معارضا لهذا القانون أبدا، أنا من معارضي نظام صدام. وللأمريكان فضل كبير علينا حينما أسقطوا صدام وذهب ليس إلى مزبلة التاريخ، إلى بالوعة مراحيض التاريخ. الأمريكان عندهم برامجهم، عندهم أهدافهم، عندهم مصالحهم، ذلك شيء طبيعي. فأنا لست معترضا على هذا القانون، لا شأن لي بهذا الموضوع. اعترضت أو وافقت، ماذا أقدم وماذا أؤخر؟ أنا أكشف لكم الحقائق وأضع النقاط على الحروف، مثلما يخرج في مقدمة كل حلقة من أننا سنضع النقاط على الحروف بقدر ما نتمكن بحسب الممكن. فقانون تحرير العراق لسنة 1998 لا يمكن أن يصدر من الكونغرس الأمريكي من دون أن يكون هناك اطمئنان عند الأمريكان من أن المعارضة العراقية بكل أطيافها ستتحرك في اتجاه البرنامج الأمريكي. والبرنامج الأمريكي ينادي بأي شيء؟ ينادي بنظام عالمي جديد، ينادي بعولمة، ينادي بأمركة، ينادي بمشروع الشرق الأوسط الجديد، ينادي بحدود جديدة وبرسمة جديدة بعد أن انتهى عهد سايكس بيكو، انتهى عهد سايكس بيكو سنة 1917 ميلادي. بدأت حدود سايكس بيكو 2017، انتهى هذا البرنامج، برنامج سايكس بيكو انتهى، كان مرسوما لمدة 100 سنة، سنة 2017 انتهى، انتهى هذا البرنامج. فالولايات المتحدة الأمريكية مرة تنادي بنظام عالمي جديد، وأخرى بعولمة، وأخرى بأمركة، وأخرى بشرق أوسط جديد، وأخرى بصفقة القرن، وأخرى بالمنطقة التجارية الحرة الكبرى في المنطقة، وأخرى باتفاقية السلام، وأخرى بحل الدولتين، و و و كل هذا يؤدي إلى نقطة واحدة. هذه النقطة ما لم يكن الأمريكان قد اطمأنوا أن المعارضة العراقية بكل أطرافها تتحرك بهذا الاتجاه، ما كانوا قد سنوا هذا القانون، قانون تحرير العراق. هذا موضوع كبير بحاجة إلى شرح وتفصيل لست بصدده، إنما أخذ لكم معطيات من هنا ومن هناك. هذا هو القانون أمامي، هذا القانون أمامي بنسخته الإنجليزية، هذه النسخة الإنجليزية لقانون تحرير العراق الصادر من الكونغرس الأمريكي سنة 1998. هذه صفحة العنوان، وهذه الصفحة الأولى من تفاصيل قانون تحرير العراق. وهذه الترجمة العربية بين يدي، سأقرأ عليكم من فقرة من فقرات هذا القانون حينما نصل إلى القسم الخامس. القسم الخامس في قانون تحرير العراق سنة 1998، حدثتكم قبل قليل عن مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين سنة 1992. بعد أن ضبط الأمر هناك واطمأن الأمريكان على هذا الموضوع، صدر القانون سنة 1998. القسم الخامس، تحديد المنظمة العراقية الديمقراطية المعارضة. هذه مواصفات وشرائط لابد أن تتوفر في الحزب المعارض، في المنظمة المعارضة، في التكتل المعارض، في المجموعة المعارضة التي ستتعاون معها الولايات المتحدة وستنتفع مما جاء في هذا القانون. فهذا القانون يقدم ما يقدم للمعارضة العراقية من مساعدات على اختلاف أشكالها وأنحائها. معايير التحديد، سأذهب إلى موطن الحاجة، النقطة الثانية، أن تكون هذه المنظمة وهذه المجموعة المعارضة أن تكون متمسكة بالقيم الديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان، وهذا كله جيد، وبالعلاقات السلمية مع جيران العراق. فهل مراد الكونغرس مثلا إيران؟ هل مراد الكونغرس مثلا سوريا والأردن؟ قد يكون في الإطار العام لهذا العنوان دخول هذه الدول، لكن قطعا مراد الكونغرس بالدرجة الأولى إسرائيل. أن تكون متمسكة بالقيم الديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان وبالعلاقات السلمية مع جيران العراق إلى بقية الكلام. فهل المراد من العلاقات السلمية مع جيران العراق مع الدول المجاورة بشكل مباشر فقط، يعني مثلا تركيا وإيران وسوريا والأردن والسعودية والكويت؟ هل المراد هو هذا؟ هل تتوقعون أن الكونغرس الأمريكي يصدر قانونا بكل هذه التفاصيل ويقضي وقتا طويلا لسن هذا القانون وهو يتحدث عن الكويت وعن إيران وعن تركيا؟ تتوقعون هذا؟ أن تكون هذه المنظمة المعارضة أن تكون متمسكة بالقيم الديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان وبالعلاقات السلمية مع جيران العراق إلى بقية الكلام. أنا لست معترضا على أن العراق يطبع مع إسرائيل، لست معترضا على أن العراق يعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، إذ أنني لا شأن لي بالموضوع، لا نهقة لي فيه ولا جمل. مثلما بينت لكم الذين طبعوا يضحكون علينا والذين لم يطبعوا يضحكون علينا، الجميع يضحكون علينا. والتطبيع ما هو إلا مفردة، كما عنونت هذه الحلقات، التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. الاهتمام بهذه المفردة وترك المشروع الكبير هذه سفاهة، سفاهة هذه. إذا وافقنا على المشروع الكبير فما قيمة هذه المفردة الصغيرة؟ نحن كلنا قد وافقنا، دولنا، حكوماتنا، مراجعنا، كلنا وافقنا. تقولون كيف؟ كل هذا الكلام الذي تقدم في عمق العلاقة فيما بين الأمريكان وبين النجف وتحديدا مع السيستاني، كل هذا ويتفرع عليه كذلك العلاقة مع بقية الأحزاب والمنظمات الدينية الشيعية، كل هذا الذي تقدم من الوثائق والذي يشير إلى عمق العلاقة الأمريكية السيستانية، ألا يدل هذا على عمق العلاقة الإسرائيلية السيستانية؟ ما هو الفارق بين الأمريكان والإسرائيليين؟ البرنامج هو هو والأهداف هي هي، وإسرائيل لا تنفك عن الأمريكان والأمريكان لا ينفكون عن إسرائيل، تلك حقيقة وواقع لا ينكره إلا غبي، إلا غبي أثول. فنحن إذا وافقنا على الموضوع الكبير فما قيمة التطبيع؟ التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. ولذا قلت لكم من أنني لا أبالي بالموضوع، ما علاقتي بهذا الموضوع؟ ثم أي اهتمام من هذا؟ يكون الاهتمام بمفردة صغيرة ونترك الموضوع الكبير. الموضوع الكبير وافقنا عليه ونتحدث عن الموضوع الصغير، أي هراء هذا؟ أي سخف هذا؟ فأنا حين أتحدث في هذا البرنامج أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم حتى تعرفوا أين تضعون أقدامكم. فهكذا جاء في قانون تحرير العراق أن تكون المنظمة المعارضة العراقية متمسكة بالقيم الديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان وبالعلاقات السلمية مع جيران العراق. الأمر واضح وواضح جدا. هل أحتاج إلى أن أتكلم أكثر من ذلك؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. ثم جاءنا مؤتمر لندن سنة 2002. قلت لكم البداية الواضحة، لا أتحدث عن أصل البداية لأنني لا أملك علما بها، لكنني أتحدث عن البداية الواضحة فعلا من خلال رصد الأحداث ومعايشتها. بدأت حركة التطبيع العراقي الإسرائيلي في أجواء المعارضة العراقية منذ سنة 1992 في مؤتمر صلاح الدين، وذلك هو الذي جعل الأمريكان يصدرون قانون تحرير العراق لنصرة المعارضة ودعم المعارضة سنة 1998، وتطور الأمر إلى مؤتمر لندن الذي عقد سنة 2002. وأمامي لستة وقائمة طويلة بأسماء الشخصيات التي حضرت في هذا المؤتمر، في مؤتمر لندن، وها أني ألمح فيها من الأسماء المعروفة بعلاقتها ببرنامج التطبيع العراقي الإسرائيلي، مجموعة من الأسماء. لست بصدد الحديث عن هذه الأسماء وعن هذه التفاصيل، ولكن هذه أمامي قائمة بأسماء كل الذين حضروا في مؤتمر لندن. وفي مؤتمر لندن توثق هذا الأمر. قطعا لم يتوثق هذا الأمر أمام الكاميرات العلنية، وإنما في غرف الفنادق، في غرف الفنادق توثق هذا الأمر بشكل واضح وصريح وتسربت المعلومات، تسربت المعلومات من هنا ومن هناك، لكنها لا تصدق من عامة العراقيين وخصوصا في الوسط الشيعي المتدين، فإنهم لا يصدقون أن رموزهم الدينية تتحرك بهذا الاتجاه. إذا ما أرادوا أن يتحدثوا عن أحد فإنهم سيلقون بالموضوع على العلمانيين، على دعاة الديمقراطية آنذاك، على الأكراد، على أكراد الشمال. لكن الجميع في الهوى سوا. وأكرر كلامي، إنني لا أريد أن أحاكم أحدا، أنا أنقل لكم الحقائق والتفاصيل التي حدثت كي تكون هذه الشاشة نافعة ومفيدة، فأنا عنونتها لكم هم ونحن، هم الأقوياء ونحن الضعفاء، والحق دائما يكون مع الأقوياء، وهذا هو شعار الثقافة الأمريكية على طول التاريخ الأمريكي، رغم كل العناوين الجميلة التي تتحدث عن النظام الجمهوري في أفضل صوره، عن الديمقراطية، عن حقوق الإنسان، عن الحرية، عن وعن وعن، لكن شيئا واضحا يتحرك عبر الثقافة الأمريكية: might is right، القوة هي الحق. أما أن قاعدة right is might، هذه القاعدة مرفوضة في الثقافة الأمريكية على طول الخط حتى على المستوى الفردي. قطعا لا أتحدث عن الأمريكيين فردا فردا، لكن هذا موجود في الثقافة الأمريكية، وسببه شيء منطقي، هو تراكم القوة في هذه الدولة، تراكم القوة بكل أشكالها: قوة العلم، قوة التكنولوجيا، قوة الاقتصاد، قوة السياسة، قوة الإعلام، قوة الفن، قوة الأدب، قوة الفلسفة، قوة الإبداع، وقوة العسكرة. تراكم القوة، لأن هذا التراكم لم ينشأ من نفس التراب الأمريكي، وإنما نشأ على التراب الأمريكي، جاءوا من كل مكان من بلدان العالم، جاء المبدعون والمفكرون والأدباء والفنانون والصناع المهرة والمخترعون والمكتشفون فصنعوا هذه الدولة العظيمة، تراكمت القوة فيها، حضارة تراكمت القوة فيها بكل أشكالها وفي أعلى مستوياتها، شيء طبيعي يكون هذا الإفراز. might is right، القوة هي الحق. أما رايت إزمايت، أن الحق هو القوة، لا معنى له. هذا منطق الضعفاء من أمثالنا، نحن نقول من أن الحق له قوة، الحق له قوة عند الله عند الحجة بن الحسن، لا عند بني البشر، لا عند بني آدم. عند بني آدم فإن القوة هي الحق، might is right. وصلنا إلى مؤتمر لندن، وعبرنا بعد ذلك بين يدي تقارير ومعلومات، لكنني أرى الوقت يجري سريعا. كان في نيتي أن ألخصها لكم عن مؤتمر لندن سنة 2002، وهذه تقارير أخرى عن مؤتمر أربيل سنة 2003 في العراق. عبر هذه الحركة للمعارضة السياسية العراقية، عبر هذه النقاط، مؤتمر صلاح الدين 92، قانون تحرير العراق 98، وترتب ما ترتب عليه، نشأت مجموعات ونشأ إعلام ونشأت تكتلات وحدثت تشققات في كيانات المعارضة السابقة قبل قانون 98، حكاية طويلة. فمن مؤتمر صلاح الدين 92 إلى قانون تحرير العراق 98 إلى مؤتمر لندن 2002 إلى مؤتمر أربيل 2003، يمكنني أن أقول من أن الأرضية لبرنامج التطبيع العراقي الإسرائيلي قد تكاملت، ولكن في الكواليس وفي الدهاليز التي هي وراء الكواليس. متى ستظهر على خشبة المسرح؟ هذا أمر موكول للأيام وللظروف والملابسات الموضوعية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ سأعرض بين أيديكم فيديو أحسبه مهما ومهما جدا، أتمنى أن لا يصيبكم الملل. تذكروا من أن البرنامج ليس مسرحية كوميدية، هذا البرنامج وهذه القناة إنها تقدم لكم الثقافة العميقة والوعي السليم الصحيح. إنني أحاول أن أضع بين أيديكم الفكرة الدينية الأصيلة من مصادرها الأصلية من فكر محمد وآل محمد، وأحاول أن أضع بين أيديكم المعلومة الثقافية التي تكشف لكم الواقع الذي يحيط بكل جهاتكم، الذي يطلب الحقيقة عليه أن يصبر، الذي يطلب الحقيقة عليه أن يسهر وأن يعاني حتى يصل إلى الحقيقة، لأن الحقيقة مرة وفي الوقت نفسه غالية الثمن وعزيزة جدا، لا تعطي نفسها لأي أحد. كالفرس الأصيلة لا تعطي ظهرها إلا لفارسها، الفرس الأصيلة لا تسمح لغير فارسها أن يمتطي ظهرها. الحقيقة تحتاج إلى تعب، الفيديو فيه شيء من الطول، قد يصل إلى 25 دقيقة. هذا الفيديو ما الذي سأعرضه فيه؟ هذا الفيديو هو جزء من أرشيف سلطة الاحتلال، ما هو مصدره؟ أمامكم، سنخرجه من مصدره الرسمي الشرعي القانوني على الشبكة العنكبوتية، إنه الموقع الرسمي الإلكتروني لأرشيف مكتب وزير الدفاع، هذه مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهذا الأرشيف تجمع فيه وثائق مكاتب وزراء الدفاع الأمريكان الذين خرجوا من السلطة. في هذا الموقع والذي أخرجت لكم منه في الحلقة الماضية الرسالة التي وجهها برامر إلى السيستاني يشكره فيها على حسن استقباله وتعاونه مع عماد الخرسان الذي كان قناة سرية فيما بين الأمريكان والسيستاني. من نفس هذا الموقع سأخرج لكم جدولا، قطعا هذا الجدول هو جزء من جدول كبير جدا، وإنما سأعرض لكم هذا الجزء الذي يخص البرنامج الذي يرتبط بالمراسلات فيما بين السيستاني والأمريكان. إنها العلاقة الأمريكية السيستانية بشكل مجدول ورسمي، ولاحظوا الدقة والصدق عند الأمريكان. ما أنا قلت لكم عنوان هذه الشاشة هم ونحن، فلاحظوا هم ماذا يفعلون لأمتهم. هذا الموقع وهذا الأرشيف متاح للجميع، يمكنكم أن تدخلوا إليه، وسنريكم الطريقة في الفيديو الآتي، لكنني أردت أن أوضح لكم مضمون الفيديو لأنني لا أستطيع أن أتكلم أثناء عرض الفيديو، فحينما نعرض الفيديو فإنني لن أتكلم. سنعرض لكم هذا الجدول مترجما بترجمة عربية مثلما هي في الجدول، بالضبط مثلما هي في الجدول. بداية أريكم صورة لبداية هذا الجدول، صورة لرأس هذا الجدول. هذه صورة الجدول باللغة الإنجليزية والتي سنترجمها لكم إلى اللغة العربية. هذا هو رأس الجدول. القضية لا تقف عند هذه الصفحة، هذه صفحة أخرى، وهذه صفحة أخرى، وتستمر هذه الصفحات، جدول طويل. هذا الجدول يشتمل على ذكر المراسلات والموضوعات وما يجري من تواصل رسمي فيما بين السيستاني وسلطة الاحتلال. سأعرض لكم التفاصيل، وبعد انتهاء الفيديو سأبين لكم بعض التوضيحات. أتمنى أن تصبروا على الفيديو كي تعرفوا الحقيقة بأنفسكم. أتمنى أن تصبروا على الفيديو. الأرقام الملونة باللون الأحمر التي ستخرج على الشاشة أثناء الفيديو، هذه الأرقام وضعت للإشارة إلى الأماكن التي ورد فيها ذكر السيستاني، أما الرسائل والتفاصيل الموجزة عن مضامين الرسائل سأعرضها لكم واحدة واحدة في هذا الفيديو. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. Thank you.
Thank you.
هذا هو جزء من جدول كبير يشتمل على 5270 رسالة. المصدر الأصل إذا أردتم أن تدخلوا على الشبكة العنكبوتية مثلما بدأنا معكم في أول الفيديو، الموقع الإلكتروني الرسمي لأرشيف مكتب وزير الدفاع، مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تؤرشف لوثائق مكاتب وزراء الدفاع الذين كانوا في الحكم وخرجوا من دائرة الحكم. وهذا الأرشيف هو أرشيف سلطة التحالف المؤقتة، إنها المراسلات فيما بينهم مع غيرهم، مراسلات سلطة التحالف المؤقتة. كما قلت لكم عدد الرسائل في هذا الجدول بشكل كامل في هذا الأرشيف، في أرشيف سلطة التحالف المؤقتة 5270 رسالة. هذا المقطع الذي اقتطعناه من تلكم الجدولة فيما يرتبط بالمراسلات فيما بين السيستاني والأمريكان، فيما بين الأمريكان والسيستاني في هذه الأجواء، فيما يرتبط بموضوع حلقتنا، فيما يرتبط بالموضوع الذي أتناوله في مجموعة الحلقات هذه التي بين أيدينا. لاحظتم الدقة في العمل، ولاحظتم جمال النظام والترتيب، ولاحظتم الصدق مع أنفسهم. هكذا نجحوا وهكذا تقدموا. أما نحن مرجعيتنا تستعمل أسلوب الصاموط اللاموط، أسلوب المخاتلة، التدليس والدجل والكذب والدعايات والتضليل، وبعد ذلك يركبون على ظهورنا ويقولون لنا ديخ. هذا هو الذي يجري أمامنا. هذه مؤسسات لا تكذب على نفسها، ولا تكذب على موظفيها، ولا تكذب على أتباعها، ولا تكذب على طلاب الحقيقة. وعلى عينك يا تاجر، أمامكم هذه التفاصيل. قطعا هذا الجدول جدول مختصر موجز بمثابة العناوين. إذا أردنا أن ندخل في كل التفاصيل فهذا سيحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى بحث ومتابعة. وأين هو هذا الوقت؟ CPA هذا هو مختصر، مختصر يعني سلطة التحالف المؤقتة. وتلاحظون من أنه في كل قسم من أقسام هذا الجدول هناك تسلسل، هناك تأريخ للملف وهو تأريخ إرسال الرسالة، وهناك المرسل وهناك المستلم، وفي بعض الأحيان هناك المستلم الثانوي. المستلم الثانوي الذي تصل إليه الرسالة بالتفريع نسخة إلى، أما المستلم الأصلي هو هذا المستلم الذي ذكر في تفاصيل الجدول. وبعد ذلك يأتي ذكر المحتويات الإجمالية لمضمون وفحوى الرسالة. على سبيل المثال، مثلا الرسالة المرقمة برقم 106، تسلسل 106، تاريخ الملف 20/5/2003. هذه الرسالة موجهة إلى بريمر. بريمر متى جاء إلى العراق؟ 12/5/2003، يعني بعد مجيئه بأسبوع. تسلسل 106، تاريخ الملف 20/5/2003. متى جاء بريمر؟ 12/5/2003. المرسل من هو؟ هيوم هورن. هيوم هورن هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد آنذاك، هو الذي يرسل هذه الرسالة. المستلم بول بريمر. تلاحظون الدقة في المعلومات؟ التسلسل 106، تاريخ الملف يعني تاريخ إرسال الرسالة 20/5/2003. متى جاء بريمر؟ 12/5/2003. المرسل هيوم هورن. هيوم هورن هو سفير أمريكا في بغداد. المستلم بول بريمر. المحتويات، المحتويات قدموا له مذكرة عمل، مذكرة العمل. يضعون له في هذه المذكرة برنامج عمله. فما هي الفقرة الأساسية الرئيسة؟ إقامة اتصال مع آية الله العظمى السيستاني. هذه الرسالة من السفير الأمريكي لمن؟ لبول بريمر بعد أسبوع من مجيئه. محتوى الرسالة مذكرة عمل. ماذا تشتمل هذه المذكرة؟ إقامة اتصال مع آية الله العظمى السيستاني. فالرسالة تطلب من بريمر أن يتواصل مع السيستاني، ومن هنا فإنه قد فتح عديدا من القنوات مع السيستاني، وجعل القناة السرية الخاصة عماد الخرسان. تلاحظون أن البرنامج مترابط متواصل. هذا مثال. إذا ذهبنا إلى الرسالة المرقمة 609، تسلسل 609، تاريخ الملف 9/7/2003. المرسل من هو؟ موفق الربيعي. المستلم بول بريمر. المحتويات رسالة من آية الله العظمى السيستاني إلى بريمر. هذه رسالة يوجهها موفق الربيعي نيابة عن السيستاني. تسلسل 609، هذا كله عرض بين أيديكم. أنا أقرأ نفس الترجمة التي عرضت على الشاشة قبل قليل، أعرض لكم بعضا من الأمثلة. تسلسل 609، تاريخ الملف 9/7/2003. المرسل موفق الربيعي. المستلم بول بريمر. المحتويات رسالة من آية الله العظمى السيستاني إلى بريمر. ما هو مضمونها؟ رد الفعل على الاقتراح لتعيين
لجنة تمهيدية مؤقتة لدراسة موضوع الدستور. وبعد ذلك السيستاني يضع ممثلين عنه ويعبثون بالدستور. وقد عرضنا عليكم من الوثائق ما يشير إلى هذا، بأمر من السيستاني ممثلوه يزورون الدستور بعد أن يقوم المقررون بكتابة ما اتفق عليه. والذي كان يقوم بهذا الدور من هو؟ أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية من قبل السيستاني، وكذلك شيخ همام حمودي مثلما حدثنا أحد المقررين وهو ضياء الشكرتشي سياسي عراقي عبر القناة العراقية الإخبارية. وسنعود إلى هذا الفيديو، ليس مهما. إذا ذهبنا إلى تسلسل 818 تاريخ الملف 22/7/2003، المرسل ستيفن برونينج، المستلم الثاني الذي تصل إليه الرسالة بعد المستلم الأصلي، المستلم الثاني راين كروكر، أندرو بارباك، كيلي مكمانوي، هيوم هورن، سعيد حقي، والمستلم بول بريمر. المحتويات: محضر الاجتماع، لقاء مع جلال الدين الصغير الممثل الشخصي لآية الله السيستاني والإمام الحكيم. المراد من الإمام الحكيم محمد باقر الحكيم يبدو. تم تمرير رسائل من السيستاني حول القيادة العامة والدستور والصدر وإعادة الإعمار. أيضا على سبيل المثال التسلسل 1224 تاريخ الملف 21/8/2003 تاريخ الملف يعني الإرسال، المرسل بول برامر، المستلم من هو؟ آية الله السيستاني. هذه رسالة من بول برامر إلى السيستاني، والذي استلمها السيستاني. هم يكذبون، يقولون لا توجد رسائل، هم اعتادوا على الكذب، لكن هؤلاء عملهم منظم مؤرشف موثق. هذا هو الفارق فيما بيننا وبينهم، هم ونحن. هذا هو عنوان هذه الشاشة، إنها الشاشة الرابعة في جملة الشاشات المتعددة. التسلسل 1224 تاريخ الملف 21/8/2003 المرسل بول برامر، المستلم آية الله السيستاني. المحتويات: معالجة قلق السيستاني بشأن التنمية الاقتصادية للجنوب، يعني الجنوب العراقي، والائتلاف الوطني العراقي والشرطة. وقد عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية رسالة رسمية موجهة من برامر إلى السيستاني، وبشكل واضح وصريح عرضت ذلك بين أيديكم، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. تسلسل 2656 تاريخ الملف 30/11/2003 المرسل بول برامر، المستلم آية الله العظمى السيستاني. رسائل يستلمها السيستاني. المحتويات: مسودة خطاب LPB إلى آية الله العظمى السيستاني بخصوص اتفاقية 15 تشرين الثاني، إلى بقية ما تم عرضه. فأنا لا أريد أن أقرأ كل ما تم عرضه وإلا لما عرضته بين أيديكم. هذه نماذج من التفاصيل التي عرضت في الفيديو المتقدم. القضية واضحة، هم جهة منظمة، هم جهة مرتبة، هم جهة متحضرة، هم جهة تحسب لكل شيء حسابه، هم جهة صادقة مع نفسها، صادقة مع موظفيها، صادقة مع أبناء شعبها، صادقة مع الباحثين عن الحقيقة من أمثالنا حينما نعود إلى أرشيفهم وإلى وثائقهم. أما ربعنا، ربعنا كلاوتشية، كذب ودجل وطحة حظ وتدليس ومخاتلة، وعلى هالرنة طحينك ناعم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا ما يرتبط بهم هم. أما نحن، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه موفق الرباعي عن مراسلات بريمر والسيستاني.
التواصل المحتل ومن خلال بريمر مع المرجعية، يعني تواصل أولا غير رسمي، هذا لازم يعرفه ابناء شعبنا.
طيب.
وللتاريخ يعني مو تواصل رسمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المرجعية ما لا تجيبه على رسائله المكتوبة.
كان يبعث رسائل مكتوبة؟
أوضحها لهذه القضية، هذه قضية مهمة جدا لأن التاريخ هذه. وما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها بريمر إلى المرجعية بالشكل الآتي، يعني أقولها للتاريخ خاطر يعرفوها أبناء شعبنا والناس اللي
حتى آخر
يعني هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا، من بوش، يعني أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد، ها، وأقرأ ترجمة الرسالة، أقول أنه هذه رسالة من فلان إلى فلان، إلى هذه محتواها، هاي مسألتها، هاي قضية، هاي قضية. السيد ما يستلم رسالة.
طيب.
ولا يستلم نص ولا يستمع. وبعد ذلك
استشارة رسالة، استشارة،
لا
أخذ رأيي،
أكمل أكمل، نعم. أكمل. يستمع ولا يجيبه، لا يجيب الرئيس الأمريكي، نعم، ولا بريمر،
نعم،
إنما يتحدث لي وبما يفهم من حديث السيد.
أحلفكم بالعباس أبو فاضل، فهمتوا شيء؟ قارنوا بين ما عرضته في جانب من عملهم، من عمل الأمريكان في أنموذج للجدولة التي عرضت في الفيديو المتقدم. هذا موفق الرباعي أولا هو طبيب، وطبيب ناجح بالمناسبة، وموفق الرباعي ذكي، ما هو بغبي، ومثقف، وهو مواطن بريطاني ورجل يعيش منذ زمن طويل هنا في بريطانيا. بس هو من ربط روحه ويا ذولا صار مرعبل، وإلا هو رجل يعيش هنا في لندن. وما هو بهذا الطرز من هذا الترعبل من ارتبطوا ويا المرجعية رعبله، مو هي المرجعية أساسا مرعبلة، شبيه الشيء منجذب إليه، هو هم ترعبلوا ياهم. بالله عليكم فهمت شيء؟ هذا نص كلام موفق الرباعي. شو يقول موفق الرباعي؟ حزورة، حزورة يعني فزورة. أولا التواصل غير رسمي، ثانيا المرجعية لا تجيبه على رسائله المكتوبة. لما مجري البرنامج سأله كان يبعث رسائل مكتوبة، قلب الحديث تلعثة، هو يبعث برسائل مكتوبة. هذه الجدولة دالة على ذلك بشكل صريح، والرسالة التي عرضتها في الحلقة الماضية. إذن هكذا حكاية مراسلات برمر والسيستاني، التواصل غير رسمي، المرجعية لا تجيبه على رسائله المكتوبة، مجلس الحكم لا يعرف بالمراسلات ما بين برمر والسيستاني. لماذا لا يعرف مجلس الحكم؟ هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا من بوش. أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد وأقرأ ترجمة الرسالة، يعني الرسالة مكتوبة، أقول إنه هذه رسالة من فلان إلى فلان. من هو إلى فلان؟ فلان الثاني هو السيستاني. هذا محتواها، هاي مسألتها. السيد ما يستلم رسالة ولا يستلم نص ولا يستمع. لما مجري الحوار يسأله شنو طبيعة الرسالة، بعد ذلك يقول له خليني أكمل، يستمع ولا يجيبه، يعني السيستاني يستمع للرسالة ولا يجيبه، لا يجيب الرئيس الأمريكي ولا برمر، إنما يتحدث لي وبما أفهم من حديث السيد إلى آخره. فهمتوا شيء أنتوا؟ أنا ما فهمت شيء. يعني لو موفق الرباعي لخبط الموضوع، وقلت لكم هو طبيب ومثقف بس هو ترعبل من ربط روحه بالمرجعية، المرجعية ترعبل أكبر واحد لأن هي مرعبلة. ولذا في أحاديثنا هناك نهي عن مصاحبة السفيه، عن مصاحبة الأحمق. لماذا؟ لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، هو يحاول أن ينفع نفسه فيضرها، شبيه الشيء منجذب إليه. الشاعر يقول
في بيتين جميلين: ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ باعتبار أن الشمع قرين، الحديث عن الشمع الطبيعي قرين للعسل، فخلايا النحل تبنى من الشمع. ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، من حرقة النار أم من فرقة العسل؟ احذر صداقة من لم تجانسه، ما ضر بالشمع لولا صحبة الذبل، وفي نسخة لولا صحبة الفتل. ما ضر بالشمس لولا صحبة الذبل. الذبالة هي الخيط الذي يكون في وسط الشمعة والذي يشتعل بالنار، وبسبب اشتعاله بالنار يذيب الشمع. فالشمع ذاب لأنه صاحب الخيوط، صاحب الذبالة. الذبالة خيط الشمع. هذا الرجال موفق الرباعي يحكي بهاي الطريقة المرعبلة لأنه رافق المرعبلين. هي هذه الحكاية، لا لأنه رافق الأمريكان، الأمريكان مرتبين، هم هنا ثلاثة برامار مرتب، هذا جدوله. موفق الرباعي أساسا هو طبيب ومثقف ومواطن بريطاني. الطرف الثالث المرعبر، المرجعية. فهذا هو نتاج المرجعية. رجاء أعيد بث الفيديو وقارنوا هم ونحن، هؤلاء نحن.
التواصل المحتل ومن خلال برامر مع المرجعية، يعني تواصل أولا غير رسمي، هذا لازم يعرفه بناش عنه.
طيب.
وللتعريف يعني مو تواصل رسمي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المرجعية ما لا تجيبه على رسائله المكتوبة.
كان يبعث رسائل مكتوبة؟
خل أوضحها لهذه القضية، قضية مهمة جدا لأن التاريخ هذه. وما كان مجلس الحكم يعرف بالرسائل التي يبعثها برامر إلى المرجعية بالشكل الآتي، يعني أقولها للتاريخ خاطر يعرفوها أبناء شعبنا والناس اللي
حتى آخر
يعني هو يكتب الرسالة مثلا من بوش، ما يكتبها هو، لا من بوش، يعني أذهب أنا إلى المرجعية وأجلس بين يدي سماحة السيد وأقرأ ترجمة الرسالة، أقول أنه هذه الرسالة من فلان إلى فلان، إلى هذه محتواها، هاي مسألتها، هاي قضية، هاي قضية. السيد ما يستلم رسالة،
طيب،
ولا يستلم نص ولا يستمع.
وبعد شو طبيعة ذلك رسالك؟ استشارة الرسالة؟
لا
استشارة؟
لا
أخذ رأيي؟
أكمل نعم. يستمع ولا يجيبه، لا يجيب الرئيس الأمريكي نعم. ولا برامر
نعم.
إنما يتحدث لي وبما يأفهم من حديث السيد.
أدري هاي اللغوة كلها ليش، وبعدين موفق الرباعي يقول أنا أريد أتحدث للتاريخ. يا تاريخ، هذا هو هذا الخرط هذا ينكتب بالتاريخ؟ احنا راح نجي ويا موفق الرباعي وخلينا هم نتحدث للتاريخ. أنا ما فهمت شيء، ولذلك وضعت سؤال. السؤال هذا نص أنا أوجهه للمشاهدين: بروح أبوكم، ما تقلوا لي شنو هذا العلم، بروح أبوكم. هذا اللي يتحدث عنه موفق الرباعي، هذا من يا علم حتى نكتبه للتاريخ نوثقه. على طريقة من سيربح المليون، هنا خيارات أربعة، رجاء اعرضوا لنا هذه الخيارات. بروح أبوكم، ما تقولوا لي شنو هذا العلم. الخيار الأول علم الجينو، الخيار الثاني النانو تكنولوجي، الخيار الثالث الكوانتك فيزيك، الخيار الرابع رسائل بريمر والسيستاني. ماذا تقولون؟ السؤال هو هذا، بروح أبوكم ما تقولوا لي شنو هذا العلم. الخيارات هي هذه: علم الجينو، النانو تكنولوجي، الكوانتك فيزيك، رسائل بريمر والسيستاني. ماذا تقولون؟ الخيار الرابع، يبدو أنه هو الخيار الرابع. لقد جاء الجواب صحيحا، إنه الخيار الرابع. هذا الشيء الذي لا نستطيع أن نفهمه، فنحتاج إلى أن يفهمنا به الدكتور موفق الرباعي. قضية معقدة، معقدة جدا. الخلاصة، الوضع مرعبل. هم ونحن. موفق الرباعي كان محتاج أن يضيف بعض الشرائط لكي يفهمنا: طفوا الجقاير، البسوا الكمامات، أخذوا وضع انبطاح، أو بعد ذلك راح نفتهم شلون تتم المراسلة بين بريمر والسيستاني. قارنوا بين ما قدمته لكم في فيديو أرشيف سلطة التحالف المؤقتة وبين ما يجري في أجواء مرجعيتنا الرشيدة. بهذا تم الجزء الأول من الشاشة الرابعة التي عنوانها هم الأمريكان ونحن، ونحن شيعة المراجع ونحن المرجعية. قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الجزء الثاني من هذه الشاشة. إنها الشاشة الرابعة التي عنوانها هم ونحن. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.